لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نوع آخر. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
باب كيف الصلاة على النبي،
باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: نوع آخر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة السابقة هي كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد من ذلك بيان الكيفية، أي الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على كل خير، وهم السباقون إلى كل خير، وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤمرون به في الكتاب والسنة. وقد جاء الأمر في كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أخبر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كيفية السلام عليه، وذلك في التشهد الذي علمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكانوا قد علموا كيف يسلمون عليه، فسألوه كيف يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك السؤال منهم لتنفيذ ما أمروا به في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإنه قد علمهم كيف يسلمون، فسألوه كيف يصلون، فأجابهم بأجوبة منها هذا الجواب في هذا الحديث الذي أورده النسائي عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه، أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الكيفية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل الكيفيات، وهي التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وقد جاءت من طرق متعددة، أي الجمع بين الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، جاء في عدة أحاديث من حديث كعب بن عجرة الذي فيه أنه أن كعبا قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه ايضا هو بمعنى او بلفظ حديث كعب بن عجرة حيث ان فيه الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد مر بنا جملة من الروايات من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من طريق أو من رواية طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا أن في الحديث إشكال وهو تشبيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة على إبراهيم مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأعظم شأنا من إبراهيم، وقد عرفنا أن للعلماء في ذلك أجوبة، وأن من أوضحها أنه لا تشبيه، وإنما المقصود أن الصلاة وجدت ووقعت وحصلت لإبراهيم وآله، فطلب أو أمر المسلمون بأن يطلبوا من الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكما أنه قد صلى على إبراهيم وآله فإنه يسأل الله عز وجل أن يصلي على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وليس المقصود تشبيه صلاة بصلاة أو أن صلاة تشبه الصلاة، وإنما الصلاة على إبراهيم وآله وقعت ووجدت وحصلت، والمطلوب من والمسلمون يسألون الله عز وجل لنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، يسألون الله عز وجل أن يصلي عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أصح ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي أنه يذكره عند الملائكة ويثني عليه وينوه بشأنه، وذلك تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وتنويه بشأنه وإعلاء لدرجته ورفعة لمنزلته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعرفنا أيضا أن كون المسلمين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حقه عليهم، وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج إلى الظلمات إلى النور، فمن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو محدث فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل كونه يقال للشخص أمير المؤمنين في الحديث، وقد حصل هذا الوصف لعدد قليل من المحدثين، منهم إسحاق بن راهوية هذا، ومنهم البخاري، ومنهم شعبة بن الحجاج، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم الدارقطني، وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإسحاق بن راهوية هذه النسبة وهي راهوية أو هذا هذه الزيادة التي في آخر الاسم وهي الواو والياء والهاء الذي يأتي كثيرا في بعض الأسماء المختومة بمثل هذا اللفظ، للمحدثين فيه إطلاق وللغويين فيه إطلاق. أما إطلاق المحدثين فهم يأتون به على أن الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء بعدها مفتوحة وبعدها هاء، فيقولون راهوية الهاء مضمومة والواو ساكنة والياء مفتوحة وفي آخره الهاء. أما اللغويون فإنهم يقولون راهويه يكون مختوما بويه, بكلمة بكلمة ويه, يعني الاسم مختوم بها, فيقول راه ويه نفط ويه وغير ذلك من الألفاظ التي يؤتى بها على هذه الصيغة. فإن الواو عند اللغويين تكون مفتوحة والياء بعدها ساكنة وبعدها الهاء. وإسحاق بن راهوية كما أنه محدث قد وصف بهذا الوصف واللقب الرفيع وهو أمير المؤمنين في الحديث, فهو من العلماء المجتهدين من الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والحديث. وحديثه أي حديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن
أخبرنا محمد بن بشر,
عن محمد بن بشر العبدي, محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مجمع ابن يحيى,
عن مجمع ابن يحيى وهو صدوق,
نعم صدوق, نعم
أخرج له
مسلم والنسائي,
وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي. مجمع ابن يحيى صدوق أخرج له مسلم والنسائي.
عن عثمان بن موهب,
عن عبد الله, عن عثمان بن موهب وهو عثمان بن عبد الله, عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
عن موسى بن طلحة,
عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أخرج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طلحة بن عبيد الله وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد, حيث سردهم وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة, فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأخبر بأنهم من أهل الجنة, وذلك في حديث واحد, ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة. وعند سلف هذه الأمة أنهم يفضلون الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة, ثم بقية العشرة ومنهم طلحة بن عبيد الله الذي هو الراوي لهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث طلحة بن عبيد الله أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأناس آخرين من أصحابه الكرام بالجنة, منهم بلال ومنهم الحسن والحسين وفاطمة ومنهم ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعدد آخر من الصحابة جاء في أحاديث متفرقة عن كل واحد منهم أنه من أهل الجنة, ولكن غلب إطلاق لفظ العشرة لأن المشهود المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بها في حديث واحد, ولا يعني ذلك أنه ليس لا يبشر غيرهم أو لم يبشر غيرهم لما قيل العشرة المبشرين بالجنة, فالعدد ليس له مفهوم, وإنما المقصود أنهم سردوا في حديث واحد سردهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعد المتن.
عن طلحة رضي الله عنه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث طلحة بن عبيد الله، من طريق أخرى، وهو يختلف عن الطريق السابقة من جهة أن الطريق السابقة فيها الجمع بين محمد وآله، محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. أما هذه الطريق ففيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وذكر إبراهيم دون آله، وذكر إبراهيم دون آله. ثم في الطريق السابقة أنه قال: قلنا يا رسول الله، وهنا أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنافي بين قوله قلنا وبين قوله أن رجلا، ويمكن أن يكون تحدثوا فيما بينهم قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وينفذون بها أمر الله عز وجل، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتولى السؤال رجل واحد منهم، تولى السؤال رجل واحد منهم، ولكن الرغبة هي من الجميع، والتذاكر في الموضوع كان من الجميع، ولكن كون الذي باشر السؤال واحد نسب إليه. وفي بعض الأحاديث الرواية: قلنا يا رسول الله، لا تنافي بين قوله قلنا وبين أن رجلا، لأن الرجل هو الذي باشر وتولى السؤال، والباقون رغبتهم هي رغبته ومطلوبهم هو مطلوبه، ويمكن أن يكون حصل منهم التذاكر في الأمر، وأنهم يريدون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن السؤال حصل من واحد، ولكن السؤال حصل من واحد، والباقون تبع له في ذلك، لأن رغبة الجميع واحدة. فهذا يبين، أو به يتبين، أنه لا تنافي بين قوله قلنا في الرواية السابقة وبين قوله في هذه الرواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبيد الله،
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. يروي عن عمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. يعقوب بن إبراهيم ابن سعد هذا هو عمه، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شريك.
قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه.
عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ثم أورد النسائي هذا الحديث، ومن طريق زيد بن خارجة رضي الله تعالى عنه، وأنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: اجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذه صيغة مختصرة للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أخصر الصيغ، والمشهور عند المحدثين التي يستعملونها، وكذلك الصحابة التي يستعملونها عند ما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يصلون ويسلمون عليه، فيجمعون بين الصلاة والسلام عليه، كما نجد أن أواخر الأحاديث أو أواخر الأسانيد تنتهي إلى ذكر الصحابي يضيف الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل كذا, أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فأخصر صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي صيغتان صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام, هاتان صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوصي المحدثون عند كتابة الحديث بأن يجمع بينهما, فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام, فلا يقال صلى الله عليه فقط دون أن يقال وسلم, ولا يقال عليه السلام فقط دون أن يقال عليه الصلاة والسلام, بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والتسليم عليه بأن يقال, وهي أخطر الصيغ, صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فهم يوصون كتبة الحديث بأن يكتبوها كاملة ليست منقوصة, يعني لا من حيث المعنى ولا من حيث الرمز والصيغة. فمن حيث المعنى لا يقولون صلى الله عليه دون أن يقال وسلم, ولا يقال عليه السلام دون أن يقال عليه الصلاة, وإنما يقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. ولا أيضا كذلك يرمز, ولا أن يرمز لها بحروف عند الكتابة مثل رمز صاد أو صلعم, صاد لام عين ميم, مثل ما يوجد في بعض الكتب, بل يحذرون من ذلك. وقد قال الفيروز بادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم, قال وليحذر من أن يكتب عند ذكره عليه الصلاة والسلام صلعم كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة. الكسالى وعوام الطلبة يعني الذين يحصل منهم التساهل والتهاون بأن يكتبوا هذه الرموز بدلا من صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فيوصون بأن تكون كاملة من حيث المعنى لا منقوصة بأن يصلى عليه ولا يسلم, أو يسلم ولا يصلى عليه, بل يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام, ولا أن يرمز له بحرف واحد مثل صاد أو حروف مجموعة وهي صلع صاد لام عين ميم, يعني رمز عن صلى الله عليه وسلم, وإنما يأتي بها مكتوبة كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة هي للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام, وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكرت فيما مضى أن أكمل الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله, وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله, والتي جاءت من طريق بعض أصحابه مثل كعب بن عجرة كما جاء في صحيح البخاري, ومثل طلحة بن عبيد الله كما مر بنا في سنن النسائي.
قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد.
أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي, وهو ثقة ربما وهم
أخطأ,
ربما أخطأ, وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فإنه لم يخرج له شيئا, أي ليحيى لسعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي, وهو يروي عن أبيه. وأبوه يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق يغرب, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان
أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأموي هو في طبقة يحيى بن سعيد القطان, لأنهم من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة, من طبقة شيوخ النسائي, لأن النسائي هنا يروي عن سعيد بن يحيى عن يحيى, ويروي النسائي عن يحيى بن سعيد القطان بواسطة, فهما بطبقة واحدة. لكن يميز بين يحيى بن سعيد القطان والأموي أن يحيى بن سعيد الأموي كثيرا ما تأتي روايته من طريق ابنه سعيد كما هنا، فإن سعيد بن يحيى ابن سعيد يروي عن أبيه يحيى ابن سعيد الأموي، فهما أي القطان والأموي واسمه والاسم واسم الأب متفقان في طبقة واحدة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة.
قال عثمان بن الحكيم
عن عثمان بن الحكيم بن عباد، عن عثمان بن حكيم بن عباد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
لا، البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن خالد بن سلمة.
عن خالد بن سلمة ويلقب الفأفاء، وهو ثقة أخرج له.
وهو صدوق.
وهو صدوق.
نعم، أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة.
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن موسى بن طلحة.
عن موسى بن طلحة وهو الذي روى عن أبيه في الإسنادين السابقين، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زيد بن حارثة بن خارجة، زيد بن خارجة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه النسائي وحده.
قال نوع آخر، وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مبر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم.
ثم أورد النسائي حديث نوع آخر من كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، وقد ذكر في السؤال أنهم عرفوا كيف يسلمون عليه، وذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فإنه في الأول فيه ذكر إبراهيم، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، والثانية ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم دون آله، وإبراهيم دون آله. وفيه فيما لم يتقدم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، لأنه أرشد إلى أن يوصف بهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومعنى كونه عبد أي أنه عبد لله يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات، والعبد لا يعبد، فإنما هو عابد وليس بمعبود، فهو عبد لا يعبد. والوصف الثاني رسول، والرسول لا يكذب بل يصدق ويطاع ويتبع، فهو عبد عابد لله عز وجل ولا يعبد ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، وهو رسول يصدق ويؤمن بما جاء به ويمتثل كل ما أمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه ويصدق في أخباره، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. والله عز وجل ذكر وصف العبودية له في أشرف المقامات في إنزال القرآن وفي الإسراء والمعراج وفي تلاوة القرآن، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فيعني وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف المقامات، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلق عليه هذا الوصفان، ووصف العبودية والرسالة، وهما من أخص أوصافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك جاء في الحديث أيضا وصفه بذلك في حديث عبادة بن الصامت، حيث قال: ما شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فجمع لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وبين ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله. وذلك أن النصارى غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه مع الله، وحتى جعلوه ثالث ثلاثة، حتى جعلوه ثالث ثلاثة، وهو عبد الله ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، وكل منهما عبد لله ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما وعلى سائر النبيين والمرسلين عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال: أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك
بكر.
عن بكر بن مضر.
أي.
عن بكر هو ابن مضر. عن بكر هو ابن مضر المصري، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
وهو ابن مضر.
وقوله وهو ابن مضر، هذه زيادة من دون قتيبة، إما النسائي أو من دون النسائي. وذلك أن قتيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن مضر، وإنما يقول هو يقول بكر بن مضر، ينسبه كما يريد لأنه شيخه، فلا يحتاج إلى أن يقول هو. لكن لما كان قتيبة عند رواية هذا الحديث بهذا الإسناد ما زاد على كلمة بكر، الذي دون قتيبة هو النسائي أو من دون النسائي، أرادوا أن يبينوا من هو بكر هذا، فأضافوا نسبته، ولكن أتوا بصيغة تبين أنها ليست من التلميذ، وإنما هي من دون التلميذ، وهي كلمة هو ابن مضر.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد، وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، يزيد ابن عبد الله بن أسامة، ويقال له ابن الهاد لأن جده كان ينير، يعني يشعل النيران في الفلات من أجل هداية الناس ومن أجل اهتداء الناس إلى الطريق. أيوه.
وهو ثقة مكثر.
وهو ثقة مكثر، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن خباب.
عن عبد الله بن خباب الأنصاري، الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه، مشهور بكنيته ونسبته، فيقال أبو سعيد الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء السبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء السبعة: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: نوع آخر. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، في حديث الحارث: كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قالا جميعا: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن: أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر.
ثم ورد النسائي نوعا آخر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو أنهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، في حديث
الحارث،
في حديث الحارث: كما صليت على إبراهيم.
نعم،
كما صليت على إبراهيم أو على إبراهيم.
قال: في حديث الحارث: كما صليت على آل إبراهيم.
أيوه.
وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال: جميعا كما باركت على آل إبراهيم.
الحديث جاء من طريق شيخين للنسائي، هما قتيبة بن سعيد والحارث المسكين. الحارث المسكين روايته هي الكاملة التي لا نقص فيها، وهي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم. أما رواية قتيبة فإنه قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم. يعني معناه أن سقط منه الشطر، يعني جزء، لأن فيه صلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم، ثم دعاء بالبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم. فحديث الحارث المسكين فيه الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته وآل إبراهيم في الموضعين. وأما أما قتيبة بن سعيد فإن فيه سقط، لأن أول الصلاة وآخره بركة، آخر الصلاة وآخره بركة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم. قال النسائي: أخبرنا به قتيبة مرتين، ولعله سقط منه الشطر، يعني جزء منه في الوسط يتعلق بآخر الصلاة وأول البركة، أول آخر الدعاء بالصلاة وأول الدعاء بالبركة، فصار يعني فصار في رواية قتيبة التي أثبتها النسائي ذكر أول الصلاة وآخر البركة، أول الصلاة وآخر البركة. والحارث المسكين فيه الصلاة والبركة في كل من محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وكذلك آل إبراهيم. وفي الحديث، وهذه الصيغة فيها بدل الآل ذكر الأزواج والذرية، ففيه دلالة على دخول الأزواج في الآل وكذلك الذرية، لأنه قال آل، يعني في بعض الروايات محمد وآل محمد، وفي هذه الرواية محمد وأزواجه وذريته، فهي تفسير أو مشتملة على تفسير للآل. نعم، الإسناد.
الإسناد قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، قتيبة بن سعيد مر ذكره، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو ثقة متقن، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ورواية قتيبة عنه عالية، رواية قتيبة عنه عالية، لأن قتيبة عمر، لأنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وهي سنة 150، وعاش 90 سنة، فتوفي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، لأنه توفي سنة 240 والإمام أحمد توفي سنة 241، فكانت ولادته في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وفاته قبل السنة التي قبل وفاة الإمام أحمد. ولهذا لقي من لم يلقه غيره ممن كان مات في سن مات في السنة التي مات بها أو قريب منها. ولهذا يروي عن مالك، ومالك توفي سنة 179، لأن عمره يوم توفى مالك عمره 29 سنة، يعني عمر قتيبة لما توفي مالك 29 سنة، يعني ولاية سنة 150. ولهذا يروي عن مالك، بل مر بن قتيبة روى عن من؟
الذي قبل هذا بكر بن مضر.
بكر بن مضر، بكر بن مضر يعني مات قبل مالك بخمس سنوات أو ست سنوات، ومع ذلك أدرك النسائي، لأنه أدرك أم النسائي قتيبة. قتيبة أدرك مالك، وأدرك من كان أكبر من مالك، من توفى قبل مالك. والإسناد الثاني والحارث المسكين.
نعم.
قراءة عليه وأنا أسمع.
نعم.
ولفظ له.
لا.
قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين هو الحارث المسكين المصري.
قاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك، وهنا يتبين أن الطريقة الثانية أنزل من الطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى بين النسائي وبين مالك شخص واحد، وهنا بين النسائي وبين مالك شخصين، وهم الحارث المسكين وعبد الرحمن بن القاسم. وعبد الرحمن بن القاسم فالطريقة الأولى عالية والطريقة الثانية نازلة.
قال حدثني مالك.
قال حدثني مالك.
نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو المدني وقيل إن اسمه كنيته، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم الزرقي.
عن
عمرو بن سليم الزرقي.
عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أين؟ وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني أبو حميد الساعدي.
قال أخبرني أبو حميد الساعدي وهو المنذر، وهو المنذر بن سعد بن المنذر، مشهور بكنيته أبو حميد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يسأل عن حكم تغيير الشيب بالسواد.
تغيير الشيب بالسواد لا يجوز، لأنه جاء في ذلك النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء الوعيد على من فعل ذلك، فهو غير سائغ وغير جائز. لا يجوز أن يغير الشيب بالسواد، بل يغير بغير السواد، كما جاء في حديث في قصة أبي قحافة والد أبي بكر، أنه قال لما رآه ورأسه يلوح بياضا قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
هذا السائل يقول: هل يجزي أن نقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا نزيد على ذلك؟
نعم، يجزي أن يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن الإتيان بالأكمل هو الأكمل والأفضل. وقد عرفنا أن الأكمل هو الجمع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، كما جاء في حديث كعب بن عجرة، وكما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما.
هذا السائل يقول: هل يأتي الذي يرمي الجمرات بسم الله الله أكبر، أم يقول الله أكبر فقط؟
الذي ورد هو التكبير، أنه يكبر عند كل حصاة، لكن التسمية لا أدري عنها، لا أدري، ما أستطيع أن أقول بها شيء.
هذا السائل يقول: متى يكون صيام المتمتع في الحج؟ هل يجوز قبل يوم التروية أم بعد أيام التشريق؟
يجوز يعني قبل يوم التروية، لكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه يعني قبل يوم عرفة يجوز قبل يوم عرفة، أما يوم عرفة فالحجاج يكونون مفطرين ولا يكونون صائمين، ليتقووا على العبادة
وليكون عندهم في ذلك اليوم نشاط لا يكون صائمين قد يعني يدب إليهم الكسل فيحصل لهم النوم أو السأم، وإنما يكون عندهم نشاط يتقوون به على ذكر الله عز وجل والإقبال على الدعاء والابتهال إليه سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا ولم يكن صائما وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فللإنسان أن يصوم قبل يوم عرفة في يوم التروية والأيام التي قبله، وله أن يصوم أيام التشريق، وله أن يصوم يعني قبل يوم عرفة، وإذا بقي عليه شيء يأتي به في أيام التشريق، لأنه رخص في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الهدي، يعني أنه له أن يصوم، لأن أيام التشريق لا يجوز صومها مثل يوم عيد، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق.
هذا السائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن ولها فضل وفيها أجر عظيم وثواب جزيل من المولى سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور، فمن حقه عليها أن تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث وفي غيره ما يدل على عظم شأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وكثرة ثوابها وجزائها عند الله عز وجل، وأن الله تعالى يثيب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يصلي عليه بها عشرة، ومن سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه بذلك عشرة، فيكون المسلم يجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يثيب من حصل منه ذلك بأن يحصل له مضاعفة الأجر، وأن تكون تلك الصلاة بعشر صلوات من الله عز وجل، وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر جاء إلى أصحابه والبشر يعلو وجهه، يعني مسرور يظهر عليه السرور والفرح، فسألوه فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن جبريل جاءه وقال: أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد إلا صلى الله عليه عشرة، وأن لا يسلم
عليه أحد إلا سلم الله عليه عشرة، أي أن الحسنة بعشر أمثالها، والصلاة بعشر صلوات، والسلام بعشر منه بأن يسلم عليه عشر مرات، بأن يحصل له ذلك عشر مرات. والصلاة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، والسلام هو تسليم الله عز وجل لعبده وحصول السلامة له وحصول مقتضى اسم الله عز وجل الذي فيه الخير والبركة للعبد الذي حصل منه الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا دال على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
سويد بن
نصر المروزي ثقة حافظ، أخرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك وهو المروزي، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب، وهو ثناء عظيم على هذا الرجل العظيم، جواد مجاهد ثقة ثبت عابد جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال هو ابن المبارك،
يعني ابن المبارك،
وقوله يعني ابن المبارك الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، وليس سويد بن نصر الذي هو تلميذه، لأن سويد بن نصر لا يحتاج إلى أن يقول يعني ابن المبارك، وإنما يقول عبد الله بن المبارك وينسبه كما يريد ويصيبه كما يريد، لكن الذي يحتاج إلى أن يصفه أو يبين شيئا يوضحه ويزيل اللبس عنه لحصول الاشتباه في الأسماء هو من دون التلميذ، وهو إما النسائي أو من دون النسائي، النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني هذه جملة لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى سويد بن نصر، وقائلها هو النسائي أو من دون النسائي، أي قال النسائي أو من دونه يعني سويد بن نصر بقوله عبد الله، عبد الله بن المبارك، هذا هو المراد بهذه الكلمة. ومثلها كلمة هو ابن فلان، تأتي كثيرا في الأسانيد هو ابن فلان، وفي بعضها يأتي يعني ابن فلان، والمراد بها أن الزيادة التي حصلت لتوضح الاسم جاءت ممن دون التلميذ، ولما جاء بها من دون التلميذ لم ينسبه فيقول عبد الله بن المبارك، لأنه لو كان كذلك ظن أن هذا لفظ التلميذ، لكن أتى بلفظ يوضح أن هذا اللفظ ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ، ليبين من هو ذلك الرجل المبهم، ذلك الرجل المهمل الذي لم ينسب، وهو عبد الله في رواية سويد بن نصر المروزي عن
حماد بن سلمة،
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سليمان مولى الحسن بن علي،
عن سليمان مولى الحسن ويقال له الهاشمي مولاهم، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، وسبق أن مر الحديث في الأبواب القريبة الماضية، وذكرت أن الحافظ ابن حجر ذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن الحديث صححه ابن حبان والحاكم، وأن الشيخ الألباني قال عنه أنه حديث حسن.
عن عبد الله بن أبي طلحة،
عن عبد الله بن أبي طلحة، وقد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخو أنس بن مالك،
وهو ثقة، فهو إن على يعني فله هو الذي حنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله رؤية ويعتبر من صغار التابعين من حيث الرواية، يعتبر من كبار التابعين، يعتبر من كبار التابعين من حيث الرواية، من لهم رؤية وليست لهم رواية يعتبرون من كبار التابعين من حيث الرواية، ويكونوا معدودين في الصحابة من حيث الرؤية، وهو أخو أنس بن مالك لأمه، أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم، وأبوها أبو طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة أخرج له مسلم والنسائي. وأما أبوه أبو طلحة الأنصاري فهو زيد بن سهل، مشهور بكنيته أبو طلحة، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بهذه الكنية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، وهو مثل حديث أبي طلحة المتقدم فيما يتعلق بجزئه الأول، لأن فيه ذكر الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة يجمع فيها يعني بين الصلاة والتسليم، وقد يؤتى بها بدون التسليم فيما إذا أتي بالصلاة الإبراهيمية، إذا أتى الإنسان بالصلاة الإبراهيمية هي ليس معها تسليم، لكن إذا أتى بها مختصرة مثل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيبه على أن يحصل ذلك له عشر مرات، كما جاء في حديث أبي طلحة المتقدم. وحديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي طلحة فيما يتعلق بجزئه وما يتعلق بالصلاة. ومعلوم أن الصلاة التي تكون عند ذكره صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام. أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، وهو شيخ للبخاري لكن مسلما أكثر من الرواية عنه.
أخبرنا إسماعيل بن جعفر
وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن العلاء
بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولاهم، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني مولاهم، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي أن الذين خرجوا له هم نفس الذين خرجوا لابنه، العلاء وأبوه عبد الرحمن خرج لكل منهما البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعه 10 درجات. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يصلي عليه بذلك 10 صلوات ويحط عنه 10 خطيئات ويرفعه 10 درجات، وذلك فضل عظيم من المولى سبحانه وتعالى يثيب به من صلى على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا
إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن يوسف
وهو الفريابي وثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يونس بن أبي
إسحاق السبيعي، يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي وهو صدوق يغلط
صدوق يهم قليلا
وحديثه
عند البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة،
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن بريد بن أبي مريم البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أنس
بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل. وأنس يخدمه رضي الله تعالى عنه، وأنس هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التخيير في الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أوردها النسائي بعد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكيفياتها وبيان فضلها، وأورد فيها حديث مسعود وليس فيه تعرض للصلاة وإنما فيه ذكر التشهد فقط، وبعد فراغه من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، هذا هو لفظ الحديث. لكن النسائي ذكر في الترجمة أن الإنسان يتخير من الدعاء أو التخيير في الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، وذلك أن التشهد مشتمل على السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة عليه، فيكون الإنسان جامعا بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، السلام في التشهد والصلاة في الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يكون النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة مع أن الحديث ليس فيه نص على ذكر الصلاة وأن الدعاء يكون بعد الصلاة، وإنما أراد بذلك أن الصلاة التشهد فيه سلام وأيضا فيه صلاة، فإذا جمع الإنسان بين السلام والصلاة عليه، جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، يأتي بعد ذلك بالدعاء. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله، فقال: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي. ومعنى هذا أن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أنه في التشهد السلام والصلاة بعده، فإذا أتى الإنسان بالسلام وأتى بالصلاة يكون جمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي سأل الله عز وجل دون أن يمجد الله ودون أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتشهد فيه تمجيد الله بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن هذا تمجيد لله وثناء عليه وبينه المستحق لذلك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها بعد التشهد يكون مجد الله وصلى وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن النسائي رحمه الله يعني استنتج أن أنه يجمع بين السلام والصلاة عليه، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرفوا كيف يسلمون عليه قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن بين لهم الصلاة التي يصلون بها عليه الصلاة الإبراهيمية. فيكون الإنسان في التشهد يجمع بين التشهد وبين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بما أعجبه من الدعاء، سواء يختار من الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو مطلقا يعني يتخير من الدعاء الذي يعجبه. لكن لا شك أن كون الإنسان يحرص على الإتيان بالوارد وبالذي أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا هو الأكمل، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
هذا في بيان ما كانوا يفعلونه من قبل، وأنهم يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، السلام على جبريل وميكائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، الله تعالى هو السلام، فلا يقال السلام على الله من عباده، لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يقال السلام على الله من عباده. نهاهم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قولهم السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، أيضا يغني عنه ما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام بقوله:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن كلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان وفلان وفلان، ومهما قال سمى الإنسان من الناس أو من الملائكة، لأنها كما جاء في الحديث نفسه إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم، إنكم
أصابت كل عبد،
فقد أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، تصيب الملائكة وتصيب البشر وتصيب الجن، كل عبد صالح في السماء والأرض تصيبه تلك الدعوة أو ذلك السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكلمة عباد الله الصالحين تغني عن فلان وفلان التي كانوا يقولونها، التي كانوا يقولونها، أتى بلفظ عام يشمل كل عبد صالح، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، جوامع الكلم وجوامع الأدعية، لأنهم يقولون فلان وفلان يسمون عدة أسماء، الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا وأعطاهم لفظ واحد يشمل ما يريدونه وما يجري على ألسنتهم وما لا يخطر على بالهم، وأن المراد به أو المقصود به أنه يسلم على كل عبد صالح ثم تصيب كل عبد صالح في السماوات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم أيضا هذا يدلنا على أن العبد إذا كان حريص على أن يكون من هذا الصلاح فإنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في كل مكان، كل إنسان يدعو بهذا الدعاء ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يكون للعبد الصالح نصيب من هذا الدعاء، فهذا يدلنا على عظم شأن الاستقامة، وكل الإسلام الإنسان يحرص على أن يكون مستقيما لأنه يحصل هذه الدعوة العامة التي تحصل من كل مصلي وتصيب كل عبد صالح في السماء والأرض كما بيّن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام.
هذا تعظيم لله عز وجل، هذا فيه تعظيم لله وتمجيد له، وأن التحيات والصلوات والطيبات كلها له سبحانه وتعالى.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
وهذا سلام، هذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي عرفوه وأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة فعلمهم إياها بعد أن سألوه ذلك السؤال، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض،
يعني ومعنى هذا أنه يغني عن قولكم فلان وفلان، السلام على فلان وفلان، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، فيغني عن تسميتكم بعض الأشخاص أو بعض الأفراد.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
وهذا هو التشهد الذي يشهد الإنسان لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فيشهد له بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله، ويشهد لله بالوحدانية، وشهادة الله بالوحدانية تقتضي أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، وأن تكون جميع أنواع العبادة خالصة لوجهه، وشهادته أن محمد رسول الله تعني أن يصدق في جميع أخباره، وأن تمتثل جميع أوامره، وأن ينتهى عن جميع نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والخرافات والأهواء، وإنما يعبد طبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن المسلم يتبع ولا يبتدع، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني معناه التزموا بما جاءكم من الوحي وبما جاءكم من الكتاب والسنة فقد كفيتم بما جاءكم من الحق والهدى عن البدع والمنكرات والمحدثات التي تحدثونها وتتقربون إلى الله عز وجل بها، والله تعالى إنما يتقرب إليه بطاعته ويتقرب إليه بما شرعه على
بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا هو الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل. أما كونه يحدث في دين الله عز وجل أمورا محدثة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يتقرب إلى الله عز وجل ويقول أنا قصدي حسن، ذلك لا ينفعه، بل لابد مع حسن القصد أن يكون على السنة، كما جاء عن فضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا، ثم فسر ذلك فقال فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان هما شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال شارح الطحاوية توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، فيوحد المرسل بالعبادة، يوحد المرسل وهو الله بالعبادة ويخصه بها ويجعلها خالصة له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يقسم إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستعيذ إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله. كل أنواع العبادة تكون خالصة لوجه الله، وهذا هو تجريد الإخلاص لله وحده، لا يكون معه شريك في العبادة، لأنه لا شريك له في الملك، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وإذا عبد مع الله غيره فإن عمل الإنسان يكون لاغيا، ويكون لا عبرة به ولا قيمة له، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني إخلاص تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يتابع ويعول على ما جاء به، وهو الذي يسأل عن هديه وعن شرعه، فيتقرب العبد إلى ربه باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي هو علامة محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في ذلك الأحاديث، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وبهذا يكون الإنسان مجد الله عز وجل وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك من أسباب قبول الدعاء، كما أشرت إليه في الحديث المتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو بدعاء لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 52 أو 200، ومثله في الكون في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة، وكونه مات سنة 52 شخصان آخران، وهما محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن مثنى العنزي الملقب الزمن، فهؤلاء ثلاثة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وعمر بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
واللفظ له،
واللفظ له أي أن اللفظ للشيخ الثاني من الشيخين، الشيخان هما يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس، واللفظ الذي ذكره النسائي هنا هو لفظ الشيخ الثاني له، وهو عمر بن علي الفلاس.
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سليمان الأعمش.
قال حدثنا سليمان الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي لقبه الأعمش الكوفي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به واسمه سليمان بن مهران.
قال حدثني شقيق.
قال حدثني شقيق وهو بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وكنيته أبو وائل مشهور بها, يأتي أحيانا باسمه شقيق كما هنا ويأتي أحيانا بكنيته أبو وائل وهو شخص واحد يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الذكر بعد التشهد. وقال أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الذكر بعد التشهد. الذكر بعد التشهد والمراد بالذكر هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده, هذا هو الذكر. وأما الدعاء فهو السؤال, لأن الدعاء يعني هو السؤال, اللهم إني أسألك كذا وكذا هذا دعاء, وسبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا ذكر, ففيه ذكر ودعاء. فالذكر ثناء والدعاء طلب ورجاء, الدعاء طلب ورجاء والذكر ثناء على الله عز وجل. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك أن أم سليم وهي أمه أم أنس جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت علمني دعاء,
علمني كلمات
أدعو بها في صلاتي, علمني كلمات أدعو بها في صلاتي. قال قولي, قال احمد الله,
قال سبح,
سبح الله عشرا وكبر واحمده عشرا وكبره عشرا ثم
سليه حاجتك,
ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم, يعني اجبتك وحققت طلبك, يعني معناه ان 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 الحديث يدل على ما دل عليه ما تقدم من كون الانسان بين يدي حاجته يثني على الله ويعظم الله عز وجل ويسبق طلبه وحاجته تمجيد الله عز وجل. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام مما يمجد الله به بأنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويكون الدعاء بعد ذلك. والحديث ليس فيه ذكر التشهد وليس فيه ذكر أن هذا في التشهد, لكن المواطن التي يكثر فيها من الدعاء والتي يتخير فيها الدعاء والدعاء يسبقه تعظيم وتمجيد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, المواضع التي يدعى فيها ويكثر فيها من الدعاء هي في السجود وفي التشهد الأخير. والنسائي رحمه الله حمل ذلك أو عقد هذه الترجمة للتشهد وأورد تحتها هذا الحديث ليفيد أو ليستدل على أن الإنسان في تشهده بين يدي دعائه يعظم الله عز وجل ويمجده, والتعظيم والتمجيد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم أم أنس بن مالك هو أن تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا ثم تسأل حاجتها يقول الله عز وجل نعم نعم, يعني أجبت طلبك وحققت رجاءك فيما طلبت من هذا الدعاء الذي سبقه الحمد والثناء للمولى سبحانه وتعالى.
قال أخبرنا عبيد بن وكيع.
أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح أخو سفيان بن وكيع
وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به، أخرج له النسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب، لأن صدوق ولا بأس به وليس به بأس هي في درجة واحدة ومعناها واحد. لكن من العلماء من يأتي بكلمة لا بأس به وهي تعادل ثقة عنده، وهذا في اصطلاح يحيى بن معين، فإن قول لا بأس به عنده توثيق. ولهذا يقول عن الأشخاص الكبار الثقات الحفاظ يقول عن الواحد لا بأس به، يقول عن الواحد منهم لا بأس به. وكلمة لا بأس به وإن كانت في الاصطلاح أنها أنزل من ثقة، الاصطلاح العام عند المحدثين أنزل من ثقة وهي في منزل الصدوق، إلا أن في اصطلاح يحيى بن معين أنها تعادل ثقة وهي فوق صدوق، تعادل ثقة وفوق صدوق. وكما يقولون المهم أن يعرف الاصطلاح، وإذا عرف الاصطلاح يزول الإشكال.
يروي عن أبيه،
عن أبيه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة مصنف، ثقة حافظ مصنف، هو صاحب كتاب المصنف مصنف كتاب الزهد، هو صاحب كتاب الزهد وكتب أخرى غير يعني ذلك الكتاب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة بن عمار،
عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهو ثقة حجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمه أنس بن مالك أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو الذي مر بنا في إسناد أبي طلحة المتقدم الذي روى عنه مسلم والنسائي، والذي حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما جاء به أنس بن مالك إليه حنكه ودعاله، وهذا ابنه إسحاق. فإسحاق ثقة حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عمه أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أبو أم سليم، أمهما أم سليم. يروي عن أنس،
نعم.
يروي عن أنس، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقول هل ورد أو هل ثبتت في السنة في تخصيص القنوت في الفجر والمغرب فقط؟
لا، القنوت يكون في جميع الصلوات وليس خاصا بالمغرب والفجر، ليس خاصا بها، بل جاءت السنة يعني في كما سبق مر بنا في الصلوات المختلفة، يعني في الصلاة السرية والصلاة الجهرية.
هذا السائل يسأل عن حكم الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأقارب الموت الميتين.
الإنسان لا يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يضحي عن نفسه، ثم الله تعالى يثيبه، يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ما يثيبه. بل أي عمل تعمله أيها المسلم فإن الله تعالى يثيبك عليه ويثيب نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ما أثابه، لأنه هو الذي دلك على هذا الهدى ودلك على هذا الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فإذا أردت أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة ثواب بسببك، فما عليك إلا أن تعمل صالحا لنفسك، والله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ما أثابك، لأنه هو الذي دلك على الخير، وهو الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، فله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له أجور أعماله ومثل أجور أمته كلها من حين بعثته إلى قيام الساعة، لأن هذا العمل الذي تعمله الأمة إنما كان بدلالته وإرشاده، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، الإنسان يضيف إلى ذلك بأن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والإنسان يؤجر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحصل له زيادة رفعة وثواب بكونه يصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول هذا السائل: ما هي الأماكن التي تزار في هذه المدينة الطيبة؟
الأماكن التي تزار في هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة 5 أماكن: 3 مقابر ومسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء، وقد جاء في السنن القولية والفعلية ما يدل على فضل الصلاة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه، وجاء عنه أنه قال: من تطهر في بيته، من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. فدلت السنة القولية والفعلية على فضل الصلاة فيه وعلى عظم أجر الصلاة فيه، أي في مسجد قباء. أما المقابر الثلاث فهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو له، ويسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما. والثاني